إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في الدرس السابق عند مسألة البدعة التركية، البدعة التركية، وقلنا أن البدعة كما يقسمها الإمام الشاطبي في الاعتصام تنقسم إلى قسمين: بدعة فعلية وبدعة تركية. فما معنى البدعة التركية؟ نعم، أن يترك أمرا معينا بقصد القربة إلى الله، مع أن الشرع لم يأمره بهذا الترك. كذلك البدعة التركية تعرف من ترك النبي صلى الله عليه وسلم له. مثال: لو جاء رجل الآن وأراد أن يؤذن للصلاة على الميت، فيا ترى ماذا نقول له؟ لا يجوز. فإن قال لنا لما لا يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، هل تجدون نصا في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأذان لصلاة الجنازة؟ في نص ينهى صريح؟ ما في. فكيف نهيتم عنها؟ ماذا نقول؟ ممتاز، نقول هذا أمر عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم تركه، فتركه يتنزل منزلة ماذا؟ منزلة النهي. ترك أمرا تعبديا فتركه يتنزل منزلة النهي. ولذلك جزاك الله خير، تجدون كثيرا من الناس إذا اختلفوا في أمر معين، هذا يقول أن هذا الأمر بدعة، والآخر يقول لا ليس ببدعة، تنتهي المناقشة الى ان يطلب من اتى بالبدعة من الذي ينهاه عنها يقول له بين لي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني اللي بيحتفلوا بالمولد النبوي. يا اخوانا ما بيصح هذا، ما فعله الرسول ولا الصحابة. يقولون لنا يا اخي هل عندك دليل ان النبي نهى عن ذلك؟ لا ما عندي. فبالتالي ما دام النبي لم ينهى عنه نهيا معينا يقول اذا هذا يجوز. وفي الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه لعدم وجوده، وإلا لو كان هو قاصدا أن هذا الأمر مما يحبه الله لبينه ولشرعه لأمته. ولذلك البدعة تعلم بأنها بدعة بترك النبي صلى الله عليه وسلم لها مع وجود المقتضي لفعلها. تركها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع وجود المقتضي لفعلها، بمعنى أنه ذلك المبتدع إنما ابتدعها لتقربه إلى الله، وهذه العلة التي من أجلها ابتدع وهي أن هذه البدعة تقربه إلى الله هي العلة التي كانت موجودة في الزمن الأول، أن الناس كانوا يجتهدون في القربة إلى الله. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما من أمور العبادة يستلزم أن ذلك الأمر المتروك قصد الشرع تركه والنهي عنه أم فعله وتشريعه؟ تركه. لذا فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينا. فقد يكون الشيء حلال فيتركه الإنسان ويحرمه على نفسه، ماذا فعل؟ ابتدع. لما؟ لأنه تعبد الله وجعل على نفسه تشريعا لم يشرعه الله، كأن يترك شيئا أحله الله. إذن فالبدعة أحيانا تكون إيجابا وأحيانا تكون سلبا. أحيانا تكون إيجابا بأن يفعل بدعة، وأحيانا تكون بدعته سلبا بأن يترك أمرا مشروعا بحجة أنه حرام فيتقرب بترك ما أمره الله ويجعل ذلك الترك حجة في قربته إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك أنتم تعلمون الحديث الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي، الحديث معروف. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر. ماذا فعلوا؟ ابتدعوا رضوان الله عليهم بغير قصد، أتوا ببدعة بغير قصد. إذن لابد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه في فعله واتباعه في تركه، وهذه ما يسميها علماء الأصول السنة التركية، السنة التركية، كتركه للأذان لصلاة الجنازة، وتركه الأذان لصلاة الكسوف، وتركه الأذان لصلاة الخسوف، ونحو ذلك من الأمور. إذن علينا أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع في فعله وواجب الاتباع في تركه. واضح يا أخواني ولا لا؟ أما في أمور الدنيا فهذا لا ينبني عليه حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب، ولكن هل هذا من أمور الدين؟ هذا أمر بين علته، قال ليس من طعام قومي فأجد نفسي أعافر. إذا تركه لأنه لا يناسب عادته. ولذلك احنا قلنا أن البدعة لا علاقة لها بأمور الدنيا، وإنما البدعة في أمر الدين فعلا أو تركا. فلو جاء إنسان وقدمنا له طعاما معينا فقال والله أنا لا أكل هذا الطعام لأنني لا أحبه، هل ابتدع؟ تركه لعلة. آخر صرف طعاما ما، يا أخي لما لا تأكل؟ قال والله ما بأكل هذا لأن الطبيب منعه عني وقال أنه يضره. هذا الترك جائز أم لا؟ جائز، لأنه ما قصد التعبد، تركه لأنه لا يلائم طبعه، كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب، تركه لأنه يضر بصحته في هذه الحالة، فهذا ترك معلوم السبب. فإذا كان الترك لأمر يقوم في الفاعل في المكلف، وهذا الأمر له سبب وجيه ومعلوم، فعندئذ هذا الترك لا ينبني عليه تحريم. متى ينبني التحريم؟ من يجاوبني؟ متى ينبني التحريم على ترك الفعل ونقول أنه ابتدع بالترك؟ يا شيخ عماد، إن قصد بالترك التعبد، تركه لما تركت؟ قال أزيد قربة إلى الله. يبقى انتبهوا، المقاصد لها أثر في الأحكام، المقاصد لها أثر في الأحكام. لو ترك الرجل أمرا ما لعلة لمرض لأنه لا يلائم طبعه لا حرج في ذلك. متى نقول أنه ابتدع؟ إذا ترك أمرا حلالا زاعما أن ذلك الترك يزيده قربة إلى ربه جل وعلا، وهذا الذي يسمونه ترك التدين. تركه إيه؟ تدينا. ما معنى تدينا؟ يعني تعبدا لله. أما الترك العادي أو الترك المقرون بعلة كترك المريض لأكل معين في وقت معين، هذا ترك مرتبط بمصلحته ومفسدته. أما أن يترك أمرا ما وهذا الأمر يتركه ليتقرب إلى الله بالترك، مع أن الشرع لم يبين أن ذلك الترك قربة، لا شك أن هذه هي البدعة. نعم يا شيخ. هذا سؤال جميل جدا. ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون بعض المطعومات من باب الزهد ومن باب تربية النفس، ونقل هذا عن جماعة من أهل العلم، وذكره الإمام الشاطبي في كتابه الآخر ألا وهو الموافقات في أصول الشريعة. وهذا في الحقيقة له حظ من النظر الصحيح. إذا جاء رجل مثلا وترك طعاما معينا من باب أنه يروض نفسه على طاعة الله، أو أنه يريد أن يحمل نفسه على الزهد في الدنيا، هذا إذا لم يتسع الأمر فيه فلا حرج. لكن انتبهوا، هو لا يترك الطعام لأن تركه عبادة، لكنه يتركه لأن نفسه بهذا الترك تنشط إلى مجاهدة النفس، أو أنه بهذا الترك ينشط في الطاعة، ولكنه لا يجعل ذلك الطعام المتروك بعينه تركه يقربه إلى الله، وإنما هي وسيلة تربوية. فإذا شعر إنسان مثلا أنه إذا أكل اللحم انتشرت شهوته واشتدت، فترك اللحم حتى لا تنتشر شهوته، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يتعبد الله بترك ذلك اللحم، ويعلم علم اليقين أن أكل اللحم حلال، لكنه لا يلائم نفسه في الطاعة فتركه. هل نستطيع أن نعيب عليه؟ لا نستطيع. إنما العيب إذا ترك طعاما زاعما انه حرام او زاعما ان ذلك الطعام بعينه اذا تركه ازداد قربا من الله. واضح يا اخواني؟ اي نعم. نعم يا شيخ. نعم. كذلك حولها مدندن ان يترك شيئا من الحلال خشية ان يصل الى الحرام. فهناك بعض الامور هي حلال ولكن اذا فعلها بعض الاشخاص قربته الى المكروه او الى الحرام، لان ذلك الحلال بالنسبة له يقربه الى ذلك الامر. كالمثال الذي ضربنا، نقول مثلا اكل اللحم هذا ينشط الجسم، فكان بعض الشيوخ يقول لا تأكلوا اللحم. لماذا؟ قال لأنه يشغلكم عن الطاعة. فإذا ترك شيئا من الحلال لشعوره أنه إن فعله قد يصل به إلى مكروه أو محرم فلا بأس بذلك، لكنه يعلم علم اليقين أن ذلك الأمر إيه؟ حلال، ولكنه بالنسبة له ذريعة إلى إمكانية إيصاله إلى ما ليس بمشروع. ليس الكلام في مثل هذا الفرق، إنما الكلام في أن يترك أمرا ما ويزعم أن تركه لذلك الأمر يقربه إلى الله وليس كوسيلة تربوية لنفسه. واضح؟ إيه نعم. نعم. ممتاز ممتاز. يعني نحن الآن نقول البدعة التركية، فأخونا يقول هل هذا يتعارض مع القاعدة الأصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ وهنا تختلط القواعد على غير المدرك. لا شك أن الأصل في الأشياء الإباحة، ودليل ذلك قول الله خلق لكم ما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فالمسكوت عنه في دين الله معفو عنه بنص الآية. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. عفى الله عنها فسكت عنها. فدل ذلك على أن الشرع إذا سكت عن أمر ما دل أنه حلال مباح. كيف نقول هذا؟ ونرجع ونقول أن ترك النبي في أمور التعبدات يصير ذلك الترك ذلك الأمر المتروك بدعة، مع أن الشرع سكت عنه. إذن هذا تناقض. والجواب عن هذا أننا لا بد أن نفهم أن هناك أمران لا بد من التفريق بينهما. الأول أمور عادية، أمور دنيوية، وأمور دينية، عبادات، عادات وعبادات. أما العادات فوضع لها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء العفو. لكن أي أشياء؟ أشياء الدنيا. طيب، أما الدين فوضع لنا فيه قاعدة: من أحدث في أمرنا هذا فهو ما ليس منه فهو رد، حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ولذا قال العلماء: الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التحريم. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يترك أمرا من أمور الدنيا نطبق عليه قول الله جل وعلا عفى الله عنها. أما إذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور الدين مع قول الله اليوم أكملت لكم دينكم إذن الأصل في أمور العبادات المنع والتحريم، فلا نتعبد ربنا إلا بما دلنا عليه نبينا. لابد أن تفرقوا بين كلا الأمرين، وإلا تقعون في تخبط. هذا واضح إن شاء الله. ولذلك لما بنسمع بعض إخواننا وبعض أسيادنا يتناظرون ويتباحثون، هذا يأتي ببدعة ويقول يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة، والآخر يقول له والله يا أخي لا هذه بدعة. لماذا؟ لابد أن نفهم، إن كان ذلك الأمر من أمور الدنيا، صنع الطائرات، صنع المراوش، صنع النظارات، الساعات، فالأصل فيها ليه؟ الإباحة. أما في الدين فالأصل التحريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الدين يشرع من عند من؟ من عند الله. وقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا في أمور الدين. أما في الدنيا وسع الله فقال: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. هذا فين؟ في الدنيا. واضح يا شيخ؟ واضح يا أخواني؟ ماشي. يقول الإمام الشاطبي: وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. هذا واضح، اللي هو السؤال أخونا، أن يترك الشيء خشية أن ذلك الأمر إذا فعله يوصله إلى ما يغضب الله جل وعلا. وإذا اتضح هذا نقرأ الكلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وأثناء القراءة نبين بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان. يقول: وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية. إذن هي أيضا طريقة في الدين مخترعة، كما يدخل فيه البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، يترك الأمر يحرمه مع أنه حلال، أو غير تحريم يتقرب بالأمر إلى الله مع أنه مما لم يأمر الله بالتقرب إليه به. فإما الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، إذا وقع هنا في بدعة الإيه؟ الصرف، هو حلال وهو حرمه على نفسه، أو يقصد تركه قصدا، فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا. اللي احنا قلنا له أنه ترك بعذر، كالمريض الذي يترك طعاما معينا يمنعه منه الطبيب، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، كأن يترك طعاما ما لأنه يضره وهو مريض، أو يترك طعاما ما لأنه لا يلائم طبعه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه. ولذلك في سنن ابن ماجه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا، فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده عرق نخل مدلى، فقام النبي يأكل من الرطب، فقام علي يأكل من الرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه إنك ناقه، يعني أنت لسه إيه خرجت من مرض فلا يناسبك أنك تأكل مباشرة. يقول: كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، إن هذا الترك الذي يكون له معقولية معنى حتى لا يضره في حالته حمية عن المضرات، والأصل في الحديث الذي بيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند ابن ماجه وصححه الألباني، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن في الصوم ترك للإيه؟ للطعام. اذا هذا ترك له علة، علته ايه؟ تخفيف الشهوة. طيب الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير الى العمل، ولذلك من الخطأ بمكان ان الشاب يأكل اللحم ويتغذى بالحلويات وليل ونهار يملأ بطنه، وبعدين تشتد عليه شهوته فيشتكي ويقول كيف المخرج كيف السبيل، وهو يأتي بالسبب الذي يقوي به شهوته. النبي يأمرك بالصيام لأن فيه تركا للطعام الذي به تتكون مادة المني، فإذا أنت أكثرت من الطعام فمن البديهي جدا أن شهوتك تزيد لزيادة الحيوان المنوي فيرجع ويشتكي. ولذلك كان كثير من الشيوخ يقول لا تأكل اللحم لا تأكل كذا، لا ليس لأنه حرام، وإنما بعض الأطعمة تقوي الشاب. وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، فذلك من أوصاف المتقين. وكذلك المتشابه، أمر متشابه، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، فهذا قال أنا أريح قلبي فلا أفعله حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. إذا كان الترك بهذه الأوصاف لا حرج. قال وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا، يترك الفعل الفلاني تدين يزعم أن تركه يقربه إلى الله، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة لأنه ما قصد به التقرب إلى الله، تركه عبثا قال والله أنا مش هشرب البيت. طب ليه؟ حرام؟ قال لا مش حرام. طيب في شبهة؟ قال لا ما في شبهة. طب ليه ما تركت؟ قال ماذا أشكي تترك؟ ده عابث، عابث بيعمل شيء عبث، لكن هل يسمى بدعة؟ لا يسمى بدعة لو كان يعتقد أنه حلال، لكن هو لا يريد أن يشرب، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة أن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل. إحنا مش عاوزين نتشعب فيكم ونحن في البداية، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله، يبقى كده هو حرم ما أحل الله، فلا يقال أنه ارتكب بدعة ولكنه ارتكب أمرا محرما معصية. وأما إن كان الترك تدينا، طب نضرب مثال عشان نفهم الكلام، نربط الكلام بالواقع. من يعطينا الآن مثال على أمور يتركها الناس ويظنون أن تركها يقربهم إلى الله؟ ها حد عنده مثال؟ نعم لا لا عايزين مثال عملي فعلا حاجة الناس بتتركها وبتزعم أن بتركها زيادة قربة إلى الله. ها حد عنده مثال؟ طيب أنا أفتح لك الباب، أفتح لك الباب. واحد يسيب صلاة الجماعة، ليه؟ قال لك والله حتى لا يدخل في قلب الرياء، فأنا أصلي في بيتي وأطيل الصلاة وأصلي بسورة البقرة وآل عمران بدل ما أصلي في المسجد ويأتي في قلب رياء. إذا هذا ترك تقرب إلى الله بأمر مع أن قربته إلى الله بأن يفعل. بعض الناس إذا مشوا في الطريق لا يذكرون الله، يقول لك لا ما أقدرش أنا أذكر الله في الطريق، لازم اللي يذكر الله يقعد ويستقبل القبلة ويتربع ويبدأ يذكر الله أو يقرأ القرآن، مع أن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب أضرب لكم مثال أوضح. أيام ما كنا في الهند فكثير من أهل الهند لا يسمحون بقراءة القرآن للنائم، فكنت في يوم نايم وقرأ القرآن، فبعض إخواننا قد كتقى قرآن سنائي، فهم يتقربون إلى الله كثير منهم بترك قراءة القرآن حالة نوم الإنسان. حتى هنا عندنا هنا في مصر وبعض البلاد العربية ما زال إلى الآن بعض الناس يستنكرون قراءة القرآن حالة النوم، مع أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو نائم على فخذ أمنا عائشة، وفي صحيح مسلم وأنزلت عليك كتابا لا يمسه الماء فاقرأه نائما ويقظانا، حديث قدسي في صحيح مسلم. إذن فالناس الآن بعضهم يتركون قراءة القرآن حالة النوم ويظنون أن هذا من باب تعظيم القرآن، مع أن الحقيقة أن النبي قرأ القرآن وهو نائم. إذن من اعتقد أنه يتقرب إلى الله بترك قراءة القرآن حالة النوم وقع في بدعة فعلية أم تركية؟ تركية، أنه يترك قراءة القرآن حالة النوم استعظاما لكتاب الله، يقول والله كيف أنا أقرأ القرآن وأنا نائم؟ هل هذا سمعت به أنت ولا ما سمعت به؟ سمعت به ولا لا؟ ها أنا عن نفسي أجد هذا كثير إخواننا بيعملوا كذا، يا أخي أنت نائم تقرأ القرآن، النبي فعل ذلك. إذن انظروا كيف تدخل البدع، تدخل البدع من مقاصد حسنة، هذا يقول والله لا ينبغي كتاب الله معظم، فازاي نقرأ القرآن وإحنا نايمين؟ فدخلت عليه البدعة من حيث أراد أن يعظم كتاب الله. ولذلك إذا الأمة وطلاب العلم لم يدركوا قواعد البدع فهم يحبون السنن ويكرهون البدع ويقعون فيما يكرهون من البدع دون أن يعلموا أو يشعروا. يقول وأما إذا كان الترك تدينا يترك أمرا مباحا بقصد القرب إلى الله فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. وفي مثله نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ما العلاقة بين وقت الاعتداء وبين تحريم الطيبات؟ العلاقة بين آخر الآية وأولها؟ ها يا محمد، اعتداء على حق الله. لا تحرموا طيبات ما أحل الله، الله أحل وأنتم حرمتم، إذن هذا ابتداع في دين الله. إن الله لا يحب المعتدين. يقول الإمام فنهى أولا عن تحريم الحلال في قوله ها لا تحرموا، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله. وانظروا إلى أدب القرآن، لم يقل إن الله يبغض المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين ترفقا بهم لأنهم مؤمنون، فسماهم يا أيها الذين آمنوا، فتركوا شيئا من الطيبات بحجة أنها تقربهم إلى الله. فالقرآن راعى حال المخاطب، ليس قصدهم أن يعتدوا، فلذلك قال إن الله لا يحب المعتدين. سبب نزول الآية يقول الإمام لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل وآخر الأكل بالنهار وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء، يا رسول الله ألا نختصي؟ الاختصاء أن يمنع الرجل نفسه من الشهوة عن طريق حرق وعن طريق فعل معين في نفسه في عضوه يؤدي ذلك الفعل إلى انقطاع الشهوة. نعم. مبالغة في ترك شأن النساء، وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الرغبة عن السنة أحيانا تكون بفعل مبتدع وأحيانا تكون بترك مبتدع، واضح يا أخواني؟ طيب. فإذا كل دي بقى القاعدة ملخص الكلام الذي يريد أن يثبته الإمام الشاطبي رحمة الله. فإذا دي القاعدة من الدرس، كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. وهنا مربط الفرق، ده ملخص الدرس كله في هذا الصف. ما هو الملخص؟ كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعامل بغير السنة تدينا أي عامل بغير أمر جعله الله وسيلة للتدين وهو زعم أنه تدين هو المبتدع بعينه، هو المبتدع بعينه. قال فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ نحن نعلم المطلوبات الشرعية تنقسم إلى قسمين، مطلوبات واجبة كالفرائض كالصلوات الخمس مثلا، ومطلوبات على الندب كسنة الظهر وسنة العصر. إذا المطلوبات الشرعية إما أن تكون مطلوبات واجبة وإما أن تكون مطلوبات مندوبة. فالآن نحن اتفقنا أنه إذا ترك ما أحل الله تدينا وقربة بالترك إلى الله فهو مبتدع بدعة تركية. الآن إذا ترك الواجب أو ترك المندوب ترك المستحب متى يسمى مبتدع؟ يقول فالجواب أن التارك للمطلوبات على ضربين، أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية، إذا كان الترك جزئيا وإن كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى أمره بالصوم فغلبته نفسه ونظر إلى زوجته فجامعها كالصحابي الذي فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. هل يسمى ذلك الصحابي الذي ترك الواجب وترك الصيام وغلبته نفسه في الشهوة مع زوجته فجامعها في رمضان هل يسمى مبتدع؟ طيب لماذا لا يسمى مبتدع وماذا يسمى؟ ها يسمى عاصي. لماذا؟ لا لا بصم واجب لأنه خالف الواجب، إذن هو يسمى عاصي. لكن هل يسمى مبتدع؟ لا يسمى مبتدع. لماذا؟ لا لم يقصد بفعله مضاهاة الشرع ولم يأتي بعبادة ليست من الدين. إذن يجب أن نفرق بين التارك الواجب هذا نسميه إيه؟ عاصي، وبين الزائد في الدين هذا نسميه مبتدع. رجل حرم الله عليه الزنا فزنى، شأن الصحابي ماعز والغامدية هل يسمى مبتدع؟ عاصي. يقول أن يتركها لغير التدين، يترك الواجبات وليس قصده أنه بالترك يتقرب إلى الله، إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر وليس راجع إلى التشريع إلى تشريع أمر زائد، فهو عاص وليس بمبتدع. فإن كان في واجب أي فإن كان تركه في واجب فمعصية اسمه إيه؟ معصية. وإن كان في ندب زي اللي بيترك صلاة الظهر أو يترك ركعتين الظهر، هو لا يقصد بالترك التقرب إلى الله لكن ترك لأن الله لم يفرضها عليه، شأن الصحابي الصحيح مسلم والذي بعثك في الحق لا أزيد على هذا، مش أصلي نوافل. وفي لفظ والذي بعثك بالحق عند النساء لا أتطوع شيء، هو ترك المندوب هنا. لكن هل ترك المندوب بحيث أنه بالترك يتقرب إلى الله أم تركه لأنه لم يفرض عليه؟ لم يفرض عليه. وإن كان في ندب فليس في معصية، فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا وإن كليا فمعصية، هناك ترك جزئي وهناك ترك كلي. ترك امرا مستحبا في امر جزئي، ترك سنة الظهر، سنة الفجر، ترك صيام الاثنين والخميس، ترك صيام ثلاثة ايام البيض، امور جزئية، اذا لا تسمى معصية. اما اذا كان الترك كليا ان يترك كل المستحبات وان يترك كل المندوبات، فعند الشاطبية اعتبره ايه؟ اعتبره عاصي، والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم. اذا ترك المكلف المندوبات كلها على الاطلاق، ترك كل المندوبات، لا سنن صلاة ولا نوافل صيام ولا اي شيء من النوافل، ادى الفرائض فقط. فاهل العلم على قولين، قال بعضهم هو عاصي وقال بعضهم ليس بعاصي. الامام الشاطبي يختار رحمة الله عليه انه ايه؟ عاصم. هذه مسألة فقهية تحتاج الى بيان، برغم انه يؤدي الفرائض، ولكنه اذا تعمد ترك السنة باطلاق عند بعض اهل العلم يعتبر عاصم. ليس الان القصد الدخول في المسألة، لكن القصد نفهم انه اذا ترك الامر دون ان يقصد ان يتقرب الى الله بالترك فهو عاصم وليس بمبتدا. طب متى يكون مبتدا؟ قال ان يتركها تدينا، يترك الصلاة، يقول انا اترك الصلاة لانه سقط عني التكليف، لانني اصبحت من الذين وصلوا الى الله، او يترك سنة وهو يعلم انها سنة ويقول انا اتقرب الى الله بتركها، كمن يترك السواك ويقول انا اتقرب الى الله بترك السواك، يبقى هذا اصبح مبتدع. هل لانه ترك فقط؟ لا، لكنه ترك على وجه يقصد به التعبد لله جل وعلا، فهذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله اهل الاباحة القائلين باسقاط التكاليف اذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه، اذا بلغ الرجل عندهم الى القربى الى الله وشدة التعلق بالله قالوا يسقط عنه الواجبات ويصبح كل شيء بالنسبة له حلال. اذا نستطيع ان نلخص درس اليوم في نقاط. اولا ان البدعة كما نتصورها في الفعل نتصورها في الترك، وان الترك اذا ترك الامر الواجب فهو معصية، اما اذا ترك امرا ما بقصد القربى الى الله بالترك فيصير قصده امرا ايه؟ مبتدعا. طيب نضرب بعض الامثلة. نحن نعلم ان تجديد الوضوء من السنة، فلو جاء رجل وهو على وضوء